بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كنا نتكلم في الموارد التي يمكن ان تذكر باجتماع الامر والنهي، فهل اجتماعهما عليكم السلام ورحمه الله، هل اجتماعهما هو عباره عن ترتيب اتحادي وواحد اتحادي فلا يجوز، او وجودها في الخارج ومطلقها في الخارج هو عباره عن واحد انضماني وتركيب انضماني؟ فذكرنا ثمانيه موارد، ذكرنا ثمانية موارد، الأول والثاني وهو الصلاة في الأرض المقصودة والوضوء في الماء المقصود، فقد رأينا أن المطلق الخارجي هو واحد اتحادي، واحد اتحادي ولا يجوز أن يؤمر به وينهى عنه بالصلاة. أما بقية الموارد التي ذكرناها فرأينا أن المطلق الخارجي ليس واحدا اتحاديا ولا واحدا انضماميا، وانما انضم شيء الى شيء عليكم السلام، وفعلا قد وجد في الخارج كما فيما اذا توضأت، كما فيما اذا توضأت في ماء مباح في فضاء مباح ووقع على ارض مباحة، لكن وقوفه على ارض مقصوبة هنا فعلا. الفعل الاول وهو الغسل حرام، الفعل الثاني وهو الوضوء بماء مباح في فضاء مباح على ارض مباحة وهو بين وفعل اخر. انتهينا الى المثال التاسع وهو الصلاة في المكان الذي يحرم فيه المشي، وقلنا هذا الفرع مرة المكان الذي يحرم فيه المشي غصبا، اذن هو المثال الاول يصير الصلاة في المكان المغصوب، لكن اذا كان المكان الذي يحرم فيه المد ليس غصبا، وانما حرمت مشت الزوجة في مكان لا يرضى فيه الزوج ليس غصبا، لكن مكان لا يرضى ان تبقى فيه زوجته لان فيه غناء او غيبة او شيء اخر من القبيل فهو ليس غصبا، لكن المد محرم لعدم رضا الزوج. الثاني خروج المعتكف في اليوم الثالث الى مكان اخر، خروج المعتكف الى مكان خارج المسجد، فهنا يؤمر برجوعه ويحرم عليه مكثه خارج المسجد، لا للغصبية، لا للغصبية، وانما بدليل خاص يقال ارجع الى المسجد، يعني هذا بقاؤك هنا منهي عنه، فمكثه في المسجد مامور به ومكثه خارج المسجد منهي عنه فهو حرام لا للغصبية. والثالث الوقوف بين الطرفين المتحاربين مع مظنة الهلاك وهو حرام لا للغصبية. هنا اذا امر بالصلاة وصلى ما بين الصفين الذي هو حرام لا للغصب، او صلت الزوجة في المكان الذي لا يرضى الزوج بكونها فيه، او صلى المعتكف خارج المسجد مع انه منهي عن المكث خارج المسجد، فهل هذا من موارد اجتماع الامر والنهي او ليس من موارد اجتماع الامر والنهي؟ فالمطلق الخارجي الذي مأمور به ومنهي عنه هذا من موارد اجتماع الامر والنهي او ليس من موارد اجتماع الامر والنهي؟ وانما هما فعلان. هنا لو صلى احد هؤلاء الثلاثة الذي يحرم عليه المد في هذا المكان من غير جهة الغصبية، فلو صلى وهو حرام عليه المد من غير جهة الغصبية فالصلاة صحيحة، لان الصلاة عبارة عن التكبير والقراءة والركوع والسجود، وليس شيئا من هذه الامور متحدا مع كون المنهي عنه، متحدا مع الصوم المنهي عنه، كونها في ذلك البيت منهي عنه، اما الصلاه منهي عنها. الزوج لا انه لا يرضى بصلاتها، لا يرضى بمسحها في ذلك المكان، والمس غير الصلاة. اذا استعلام تقارن وخرج عن مسألة اجتماع، اجتماع الامر والنهي، خرج من مورد اجتماع الامر والنهي. يعني الصلاة ليست غسلية، الصلاة ليست محرمة، المس محرم، والمس فعل اخر غير الصلاة. المس في هذا المكان، والمس غير القراءة، غير الركوع، غير السجود، فالصلاة ليس لا يرضى بها الزوج وهي مأمور بها، المس لا يرضى به الزوج. إذا فعلان تقارنا فخرج عن مسألة اجتماع الأمر والنهي. إذا الصلاة مقارنة للمس المحرم، نعم أكو تقارب، أكو تقارب، مثل ما يصلي الإنسان ويسمع غناء، هذا تقارن، سمع الغناء، والصلاة غير السماع، صلاة قراءة وركوع وسجود وتشهد وتسبيح، أما السماع شيء آخر. كذلك بقاء الزوجة في البيت مقارن للصلاة، مقارن للصلاة، إذن هذا ليس داخل في مسألتنا. طيب الآن المثال العاشر، المثال العاشر، إذا صلى في اللباس المغصوب، الصلاة في اللباس المغصوب فيها ثلاث فروع. الفرع الأول، اللباس المغصوب هو ساتر للعورة، ساتر للعورة، يعني لباس داخلي يستر عورة الرجل، او لباس خارجي يستر عورة المرأة، لان جسم المرأة كله عورة، فهذا اللباس المغصوب ساتر العورة ويعلم بانه مغصوب. هذا الفرع الاول. هنا الظاهر ان الصلاة تكون باطلة لو صلى في هذا اللباس المغصوب الساتر للعورة الذي يعلم بغصبيته، لأن الستر المعتبر في الصلاة، الستر الواجب في الصلاة، لا بد أن يكون بثوب، ولا يجوز أن يكون الساتر الظلمة أو الماء أو الطين أو عدم رؤية من هو في الغرفة لأنه أعمى، إذا قل على مستور عنا لأنه أعمى. إذن الساتر في الصلاة إلا أن يكون ثوب، أما ظلمة لا تجوز، ماء لا يجوز، الماء هل يستر، يستر العورة، الطين لا يجوز. حينئذ إذا كان هذا الساتر وهو الثوب مغصوبا، فاللبس وهو الستر للعورة من أظهر مصاديق الغصب، من اظهر مصادقه، يعني تصرف في اللباس المغصوب، لبسه كسر به عورته، فهذا من اظهر مصادق افراد الغصب، فيستحيل ان يكون مامورا به ومنهيا عنه لاتحاد الوجود الخارجي. هذا ليس اللباس، هذا تصرف وهو ركوع وهو سجود، يعني حركه، يعني السجود يحرك اللباس، فيكون الستر غير مأمور به. اذا هذا كأنه قد صلى عاريا مع قدرته على الستر للباس المباح، مفروض انه اكو مندوحة للهروب من الحرام، اكو مندوحة، لكنه لا يستر بدنه وعورته باللباس الحلال المباح، لا يستره بالمقصود. اذا هذا اتحاد في الخارج، اتحادي لا يجوز به اجتماع الامر والنهي. اللبس غصب، اللبس غصب، اذا كيف يؤمر بالركوع بهذا اللباس المطلوب، في السجود بهذا اللباس المطلوب. كيف يمكن؟ هنا الموجود في الخارج واحد اتحادي، والواحد الاتحادي يستحيل ان يأمرنا وينهانا عنه. هذا الفرع الاول. الفرع الثاني، لبس المغصوب وهو جاهل لغصبيته، جاهل بغصبيته. هنا السيد القوئي والمشهور قالوا بالصحة، قالوا بالصحة. لماذا قالوا بالصحة؟ هل يجوز اجتماع الأمر والنهي؟ لا، لا يجوز اجتماع الأمر والنهي، لأن الأمر والنهي استحالتهما في صورة العلم بالغصبية وفي صورة الجهل بالغصبية، لأن التراز بين الأمر والنهي في المبادئ، في المبادئ الضبور. ما يمكن أن المولى يحب هذا الغصب، هذا الستر الغصبي، ويحب هذا الركوع الذي هو ستر غصبي. ما يمكن، لأن التراز بينهما في المبادئ. فهي مسألة، إذا قلنا يستحيل اجتماع الأمر والنهي، نقول يستحيل اجتماع الأمر والنهي في صورة العلم بالغصبية وفي صورة الجهل بالغصبية، لأن التضاد موجود في صورة العلم والجهل بالتضاد في المبادئ، مبادئ الأمر، مبادئ النهي والحب والبغض. لكن في صورة العلم بالغصبية لا يتمكن أن ينتهي، يعني يعلم أن هذا منهي عنه، فكيف ينتظر النهي وينتظر الأمر؟ في صورة الجهل بالغصبية الانتزال هنا ممكن وهو ظاهري، انتزال ممكن لأنه لا يعلم بالغصبية وهو ظاهري، لكن الصفات في المبادئ موجود. لكن هنا المشهور الذي قال بالغصبية لماذا؟ قلنا بناء على الامتناع، هاي المشكلة العويصة جبناها من اول، من قال بالامتناع فيجب عليه ان يفتي بحرمة الصلاة في الارض المغصوبة او الصلاة الساتر المغصوب في صورة العلم يوجه، لكن هم في صورة العلم يفتون ببطان الصلاة، في صورة الجهل يفتون بالصحة. هاي في الصلاة وفي الساتر، والاشكال موجود. اذا قلتم بالامتناع واستحالة توجه الامر والنهي الى عنوانين بمطبق واحد، لان الاتحاد اتحاديون وفي القضاء، تبين في صورة العلم تقولون بالبطلان، في صورة الجهل تقولون بالصحة. هذا الاشكال هنا عليهم في هذا المثال وفي المثال الاول الذي ضربناه. مثال اول الصلاة في الارض المطلوبة، من قال بالامتناع قال بالبطلان في صورة العلم، وقال بالصحة في صورة الجهل. هنا السيد الخوي رضوان الله عليه قال نقول بالصحة، لا لأن اجتماع الأمر غير ممكن، لا، أنا واحد اتحادي لا يمكن. نقول بالصحة لدليل خاص وهو شمول لا تعاد، حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس، الطهارة والقبلة والركوع والسجود والتكبير مثلا، وهذا ليس من الخمس، فحصل خلل في صلاته ليس من الموارد الخمسة، اذا نقول بالصحة لحديث لا تعاد، لان الصلاة مأمور بها وقد جاء بها. هذا كلام السيد الخوي، وفيها خلل عبارة عن الساكر الذي هو غصب ومنهي عنه، او في المثال الاول فيها الصلاة خلل لأنها في أرض مغصوبة، وكونها في أرض مغصوبة ليس ركوعا، ولكن هذا الخلل ليس من الخمسة حتى تعاد الصلاة ويكشف بطلانها فتكون صحيحة. هكذا قال السيد الخوي في بعض تقريرات طلابه. احنا نقول ايها السيد الخوي، اذا بنينا على الامتناع، وبنيت انت على الامتناع لان المطلق الخارجي هو واحد اتحادي يستحيل ان يتوجه اليه الامر والنهي، اذا بنينا على الستر المعتبر في الصلاة وهو لا بد ان يكون بثوب، فالستر هذا الخارجي لا يمكن ان يؤمر به امرا واقعيا، لا يمكن ان يؤمر به امرا واقعيا، بل الامر به في صورة الجهل ظاهري وفي ما لا يعلمون ظاهري،
هذا الامر هنا ظاهري لان الربع ما لا يعلمون، يعني حرمة الغصب ما دمت لم تعلم حرمة مرفوعة، هذا الربع ظاهري للجهل بالغصبية، وحينئذ سوف يكون هذا الستر مبغوض واقع لا امر فيه واقعي، لان الموجود في الخارج سجود وغصب للباس، تصرف باللباس، اذن هذا عمل واحد يستحيل ان يؤمر به مع انه مبغوض للمولى، اذن لا فرق في صورة الجهل بالغصب والعلم بالغصب. طيب حينئذ هذا السفر الذي حصل هذا بلا امر واقعي، هذا بلا امر واقعي، وهو يقتضي البطلان ان علم ان الثوب مطلوب، يعني ما دام الجهل موجودا الحرمة مرفوعة، ما دام الجهل موجودا وضع ظاهري، لكن اذا علم بان هذا مطلوب يقول انت لم تأتي بالصلاة فلا بد من اعادة الواقع او القضاء خارج الواقع، اذا علم ان الثوب غصبي لانه قد صلى بلا ستر، كأنه صلى بلا ستر لان الستر غير مأمور به، فتكون الصلاة باطلة، وان كان حينما يعلم بالغصبية، حينما لا يعلم بالغصبية يقول صلاته صحيح ظاهرا، صحيح ظاهرا، الا ان الكلام في صورة العلم بالغصبية بعد ذلك، بعد ان كان جاهلا وعلم بالغصبية، هل يجب الاعادة او يجب القضاء خارج الوقت او لا؟ ولهذا ذكر البعض نحن في هذا المثال اللباس مغصوب يجهل بالغصبية وصلى فيه يقولون بالصحة، لا لامكان اجتماع الامر والنهي، اجتماع الامر والنهي هنا ما يمكن، ولا لحديث لا تعاد، لان حديث لا تعاد لا تعاد يقول اذا كان هناك امر بالصلاة وحصل خلل فيها، ما بناء على الامتناع ما هو امر للثبات المبادئ، اذا امر ما هو كيف يشمل حديث لا تعاد هذه الصلاة التي ليس فيها امر؟ هل يمكن ان يشمل حديث لا تعاد صلاتي قبل الوقت؟ فيمكن امر ما ليها، ما لي امر، فكأنه على صلاة بلا امر ركوعي ولا امر سجودي، اذا الخلل في الركوع والسجود، هذا استبداد في تعار، لانه صلى بلا امر، يعني يوجد خلل في الركوع، ما جاء الركوع بلا امر، ما في امر بهذا الركوع، اذا الركوع ما يكون سجود ما يكون، اذا الخلل في الركوع الخلل في السجود فلا بد من عقيده، ولكن قد يفتى بالصحة بدليل خاص مو لا تعاد، روايات واردة في من انكشفت عورته جهلا، انكشفت عورته جهلا، هذا لابس لباس غصبي، وهذا الغصب لباس غصبي كأنه ما لابسه، اذا هذا صلى عاريا لكن يجهل، اكو روايات تقول من انكشفت عورته جهلا غفلة، يعني ليش لانه عورته منكشفة في الصلاة غافل فصلاته صحيحة، اذا الفقهاء الذي يفتون بالصحة في هذا المورد، هذا المورد لا في المورد الاول وهو الصلاة الارض الغصبية، الصلاة اللباس المصوب جهلا، هذا يمكن ان يفتى فيه بالصحة على من قال بالامتناع، وان الموجود في الخارج واحد اتحادي يستحيل ان يتوجه اليه امر ونهي، لكن الدليل كان صحيحا، يعني في هذا المورد تقدم جانب الامر حسب قول الشارع الذي قال الصلاة صحيحة، الرواية صحيحة عمل بها العلماء، وهي صحيحة علي بن جعفر في باب 27 من لباس المصلين الحديث الاول، هو حديث واحد في هذا الباب، صحيحة علي بن جعفر عن اخيه الامام موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة أو ما حاله؟ شي سويات؟ قال لا إعادة عليه وقد تمت صلاته، هذا هو الدليل في هذا الفرع بالخصوص، أما في من صلى في هذا المكتوب جاهلا ما عندنا رواية تقول فقد تمت صلاته، إيه ما أكو رواية، فمعنى ذلك ان الشارع في هذا المورد الذي يكون المطبخ واحدا اتحاديا بناء على الامتناع ما قدر جانب الامر على النهي
فتكون الصلاة صحيحة.
هذا الفرع الثاني في من صلى بلباس مغصوب. الفرع الثالث اذا كان اللباس المغصوب لماذا؟ هكذا قلنا ان هذا الانسان ما عنده ستر واقعي. هذا الستر الذي ستر به عورته هذا ليس سترا ليس فيه امر واقعي. طيب وهو يقتضي البطلان ان علم بان الثوب غصبي لانه قد صلى بلا ستر
الواقع.
إيه؟ لكن لباس ليس مأمور بالصلاة به. مثلا الآن أنا إذا أصلي قبل الوقت يقال صلى بركوع وسجود إلى الوقت ماذا؟ صلى الظهر. ليش؟ لأن صلاة الظهر تكون بعد الظهر أما الصلاة قبل الظهر ليس صلى الظهر. يعني ما ركع ركوعا صلاتيا ظهريا هو ركع لكن ما ركع ركوعا صلاتيا ظهريا ركع ركوعا لا صلاتيا لا ظهريا هذا امر. سجد قبل الظهر لكن لم يجد سجودا صلاتيا ظهريا هنا لما ستر نفسه بالمغصوب وهو غير مامور به اذا ما ستر عورته بالصلاه ما ستر عورته في الصلاة مأمور بها ستر عورته في صلاة غير مأمور بها إذا هذا يكون كاشف العورة لأنه مأمور بصلاة لا فيها ستر غسلي ليس فيها ستر غسلي إذا هذا ستر غسلي كأنه لا ستر إذا لا ستر يعني كأنه صلى عاريا عورته منتشرة واقع غير مأمور به شيء واقع غير مأمور به فهذا الستر مو مأمور به بناء على الاستحالة استحالة اتباع الأمر والنهي هذا الستر غير مأمور به فكأنه صلى بلا ستر مأمور به يعني صلى منتشرة عورة نعم صحيح وجدان لكن هل هذا الامر الوجداني الخارجي امر به او لا القضية الخارجية انما تسقط الامر المتوجه اليه اذا كان هناك امر فيها القضية الخارجية يعني لو فرضنا انت استوجبت على ان تزور الامام علي في يوم المولود انت زلت قبل المولود يومين سقط الامر زلت المولود واقعا وجدانا نعم زلت زيارة غير مأمور بها اثناها انت ستر للعورة ستر غير مأمور به مستحيل ان يكون به امر لانه حرام فما فائدة هذا الستر الوجداني الذي ليس به امر هذا كأنه لا ستر الرواية في من انكشفت عورته هذا نجناه بعد تلك المنزلة لأن ستره غصبي غير مأمور به فكأنه صلى عاريا على فهم هذا أيضا مذكور في بعض تقارير تلامذة السيد الخوي. المورد الثالث الذي هو في من صلى بلباس مغصوب صلى بلباس مغصوب غير ساتر العورة يعني لباس الداخلي مو مغصوب لباس الخارجي مغصوب يعني صلى رفاية هو لابس اول مرة مثلا لباس يستر العورة لكن رفاية مغصوبة فصلى بلباس غير ساتر للعورة هنا الظاهر صحة الصلاة اذا كانت صلاة ايمائية بحيث لا تكون تصرفا باللباس صلاة إيمائية للركوع والسجود هذا مريض صلاة إيمائية وغصب لباسا ستر به سترا غير العورة العورة مستورة بمباح فهذا من يصلي صلاة إيمائية
الصلاة الإنائية ليس تصرف في المقصود وهو الصالح. الإنائية تصرف في عينيه وحاجبه وحجرته وقراءته ولسانه. هذا صلاة إنائية صحيحة وليس تصرف في المقصود. لست للمقصود. والمقصود ليس ساتر العورة. لست المقصود حرام. لكن العورة مستورة. إذا هذا الإنسان لا يكون غافلا لستر العورة لأن ستر العورة مباح. ستر العورة مباح. فمن جهة الساس المفروض أنه متعقد بثوب المباح لأن الملابس في صلاة الإنائية ليس تصرف باللباس الغسلي. ليس تصرف باللباس الغسلي. نعم هو غاصب حال الصلاة الإيمانية. غاصب حال الصلاة مثل ينظر إلى الأجنبية حال الصلاة. فعلا تقارنا فتكون الصلاة صحيحة. يعني انضم شيء إلى شيء. انضم لباسه الغصبي إلى صلاته الإيمائية. وما فعلا انضم أحدهما إلى الآخر فتكون الصلاة صحيحة وخرجت عن موردنا وهو اجتماع الأمر والنهي. أما إذا كانت الصلاة ركوعية وسجودية متعارفة هنا الهوي إلى الركوع الهوي إلى السجود ماذا نقول مقوم للصلاة أو مقدم للصلاة. فإن كان مقوم للصلاة الهوي إلى الركوع والهوي إلى السجود إذا كان مقوم للصلاة فالصلاة باطلة لأن الهوي مقوما للركوع وهو صلاة وغصبه الهوي غصبه يعني تصرف في اللباس تصرف في اللباس المغصوب هم هو تصرف هم هو ركوع. إذا كان الهوي مقوم للصلاة الهوي للركوع الهوي للسجود هم يصير صلاة هم يصير غصب في غصب وتصرف في المغصوب وهو شيء واحد هذا واحد اتحادي هذا شيء واحد لا يمكن أن يتوجه إليه أمر أو نهي. أما إذا قلنا أن الهوي للركوع والهوي إلى السجود مقدمة للركوع والسجود فيكون مقدمة للتصرف المحرم. طيب مقدمة الحرام محرمة أو لا؟ إذا قلنا مقدمة الحرام محرمة كما هو صحيح فتكون الصلاة باطلة لأن هذا الهوي الذي هو مقدمة للصلاة مأمور به ومنهي عنه مأمور به لأنه مقدمة للركوع منهي عنه لأنه تصرف فتكون الصلاة باطلة. وإن لم نقل أن مقدمة الحرام حرامة حرام تكون الصلاة صحيحة لأن المقدمة وهو الهوي هي محرمة أما الركوع مو محرم. مقدمة السجود محرمة السجود غير محرم. إن قلنا أن مقدمة الحرام محرمة وهو صحيح الصلاة تكون باطلة ولا فرق في صورة العلم والجهل لأن الجهل بالغصبية لا يغير الواقع عما هو عليه عما هو عليه فيكون هنا اجتماع الأمر والنهي في واحد ومطبق اتحادي حقيقي ولا يمكن أن نقول بالجواب. الخلاصة هذه الموارد العشرة التي تكلمنا فيها هذه الموارد العشرة هذه النتيجة التي وصلنا إليها جرتنا إلى أن تنقلب الأدلة التي دلت على جواز الاجتماع وتحطيمها انقلبت الأدلة من الجواز إلى الامتناع. حطمنا أدلة جواز اجتماع الأمر والنهي وذلك لأن الميزان الذي ذكرناه في جواز اجتماع الأمر والنهي هو أن يكون الأمر والنهي للعنوانين اللذين يكون مطبقهما واحدا خارجيا ولكنه في الحقيقة ليس واحد خارجي بل هو متعدد. هذا ملاك جواز اجتماع الأمر والنهي. توجه الأمر والنهي إلى عنوانين مطبقهما واحد نراه خارجيا إلا أنه في الحقيقة متعدد وهو ما يعبر عنه بالواحد الانضماني أي الواحد المركب تركيبا انضمانيا. هذا ليس له مورد في الخارج. هذا ملاك الجواز لكن ليس له مورد في الخارج لأن الموارد التي ذكرناها وهي عشرة إذا كان المطلق واحدا اتحاديا
فالصلاة في الأرض المخطوبة والصلاة في اللباس المخطوب إذا كانت ساترا للعورة هذا واحد اتحادي، هذا واحد اتحادي. فكل ما رأينا من الأمر والنهي على العنوانين إذا كان مطبقهما واحدا كان واحدا اتحاديا لا واحدا مركبا تركيبا انضماميا. ما شفنا واحد في الخارج مركب تركيب انضمامي، إما تركيب اتحادي أو فعلان تقارنا، فعلان تقارنا أو فعل في حال الصلاة، فعلان تقارنا مثل الإيمان في حال الغصب، فعلان الإيمان وفي الصلاة، الغصب شيء آخر. فالمواد ذكرناها إما المطلق الخارجي واحد اتحادي كما في المورد الأول والمورد الحاضر والمورد التاسع الذي هو الصلاة اللباس المخطوب الذي يستر العورة، إما واحد اتحادي أو كان المطبخ متعدد كالغصب إذا توضأ في ماء مباح في وضاء مباح ووقع الماء على أرض مباحة، هذا تعدد. أو يكون الغصب في حالة أو يكون الصلاة الإيمانية في حالة الغصب. إذا الميزان لجواز اجتماع الأمرين لم نجد له موردا في الخارج، إما أن الواحد في الخارج المطلق اتحادي للأمر والنهي وإنه متعدد، اتحادي لا يجوز، متعدد خرج عن مسألتنا. نحن أول ما دخلنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي قلنا موضوعنا الواحد الاتحادي مو الواحد الذي انضم فعل إلى فعل كالصلاة والنظر إلى الأجنبية، هذا خارج عن موردنا. الشيخ الخوي قدس الله نفسه لم يجعل هذا الميزان في اول بحث اجتماع الامر والنهي، لذلك يقول نحن لا نتمكن ان نقول بان اجتماع الامر والنهي مطلقا جائز، ولا يمكن ان نقول اجتماع الامر والنهي مطلقا لا يجوز، لاننا وجدنا مصادر لعدم جواز اجتماع الامر والنهي، وهو يشير الى المورد الاول الذي ذكرناه والمورد التاسع. ثم يقول وجدنا موارد يمكن ان يجتمع فيها الامر والنهي، وهو يشير الى تعدد المصدق الخارجي، المصدق الخارجي نحن من الاول قلنا خارج عن مسألتنا تعدد المصدق الخارجي، اذا كان المصدق الخارجي متعددا كالنظر الى الاجنبية في حال الصلاة خارج عن مسألتنا، هو هذا الميزان لم يجعله كتحديد وكتوضيح لموضوع القاعدة. فلذلك يقول نرى في بعض الأحيان لا يجوز اجتماع الأمر والنهي ونرى يجوز، هذا الذي يجوز احنا خرجنا عن مسألة اجتماع الأمر والنهي، قلنا ان المطلق متعدد، اتحد فعلان في الخارج يعني انضم فعلان في الخارج احدهما الى الاخر كالنظر الى الأجنبية في حال الصلاة. اذا الميزان الاول لجواز اجتماع الأمر والنهي زال، يبقى الميزان الثاني وهو تعدد العنوان، هنا عنوان بالصلاة وعنوان لا تغصب، عنوان بالصلاة وعنوان لا تستر العورة بستر مغصوب، هذا الميزان ليس صالحا للجواز، لأن الميزان الآخر أن النهي لا يمكن أن يتوجه إلى العناوين ويقف عليها، لأن العنوان موجود في ذهن المولى، فلماذا يأمر به ويريده؟ هذا موجود به المولى، هذا تحصيل حاصل. اذا العنوان ليس مامورا به، انما مامور به بما هو ثاني في الخارج، يعني يريد تحقيق المامور به خارجا، يريد ان لا يتحقق المنهي عنه خارجا، اذا يامر بالعناوين بما هي ثانيه. اذا الامر بالعناوين والعناوين متعدده لا يجوز الاجتماع ما لم يكن المورد الخارجي متحددا او انضم احدهما الى الاخر، ونحن قد راينا ان المورد الخارجي اما واحد حقيقي لا يجوز ان يؤمر به وينهى عنه للتضاد، او متعدد وهو خارج عن مسألتنا. هذا كل ما هو في مساله اجتماع الامر والنهي. وغدا نذكر مساله اخرى وهو التقييم المرتجع على المصلحه،
إما مقدم للرسوع
أو إما مقوم
فلو كان مقدم